بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا سابقا عن نفقة المرهون، عن ضمان المرهون، وكلها من أبواب التنازع بين الراهن والمرتهن. نحن سنكمل الآن إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بهذا التنازع بين الراهن والمرتهن. وقلنا إن المرتهن ضامن للرهن ضمان تهمة، ويستمر هذا الضمان حتى لو سدد المدين وهو الراهن دينه، أو وهب الدائن الدين للمدين، بمعنى أن المرتهن قال للراهن أبرأتك من الدين وسامحتك به. فنقول هنا إن الرهن باق على صفة الرهن، وأنه مضمون ضمان تهمة، حتى لو أن الراهن قد سدد دينه كاملا، أو أن المرتهن قد أبرأ الراهن من دينه، بمعنى لو أنه قد سدد الراهن كل الدين لا ينقلب المرهون إلى وديعة، بل يبقى على صفة الرهن وأنه مضمون ضمان تهمة. فلذلك نقول بقي على ضمان التهمة لسبب، وهو أنه بقي على القبض الأول، وهو أن المرتهن قبضه على وجه التوثق وليس على وجه الأمانة، فيبقى على الأصل وهو ضمان التهمة. وعندئذ نقول لا يعتبر الرهن وديعة إلا إذا أحضر الدائن المرتهن الرهن للمدين، ثم قال للمدين هذا هو رهنك الذي رهنت به الدين وقد انتهى الدين، فقال له المدين اجعله عندك وديعة، اجعله عندك وديعة، عندئذ هنا أصبح وديعة. أو لم يحضر المرتهن المرهون، ولكنه دعا المدين سابقا الذي سدد دينه وقال له تعالى وخذ رهنك، فصرح له بالقول، وقال المدين سابقا الراهن قال له دعه عندك، فعندئذ لابد أن يصرح بالقول، والسكوت لا ينقل المرهون إلى الأمانة، بل يبقى المرتهن ضامنا ضمان تهمة بناء على القبض الأول. ولا ننتقل عن القبض الأول الذي هو قبض استيثاق، الذي هو قبض استيفاء وليس قبض أمانة، حتى يأتينا ما ينقل هذا القبض الذي هو قبض استيثاق وأمانة وضمان تهمة، قول صريح من قبل المدين الراهن بقوله عندئذ اجعل هذا عندك أمانة، بعد أن يمكنه المرتهن من أخذ المرهون أو أن يحضره، ثم يقول له الراهن اجعله عندك أمانة. أما بمجرد السكوت أو بمجرد سداد الدين تلقائيا ينقلب إلى أمانة أو وديعة، فهذا لا يكون أبدا، لأننا سنبقى مستصحبين لأصل القبض، ألا وهو قبض الاستيثاق والاستيفاء، وهذا القبض يعني أن المرتهن ضامن ضمان تهمة. ماذا لو أن الراهن رهن شيئا في مثلا 100، فسدد جزءا من 100، فأراد أن يسترد بعضا من المرهون الذي يتعدد، وقال له لقد رهنتك 100 ثوب في 100 دينار، وأنا قد سددتك مثلا 50 دينارا، فأعد لي 50 ثوبا. فعندئذ هذا الطلب مرفوض من قبل الراهن، ودعواه لا تقبل، ذلك لأن الرهن في كل جزء من تلك الدنانير، بمعنى إن 100 ثوب رهن في كل دينار، إن المئة ثوب رهن في كل دينار، فإذا سدد 50 دينارا فبقيت 100 ثوب رهنا في 50 دينارا، فإن سدد 99 دينارا فإن 100 ثوب هي رهن في الدينار الباقي. هذا معنى قولنا أنه لا يجوز إسقاط جزء من الرهن إذا سدد جزءا من الدين، ذلك لأن كل جزء من الدين متعلق بكل الرهن، فكل دينار متعلق ب100 ثوب مرهونة، كل دينار متعلق ب100 ثوب مرهونة، فسقوط بعض الدين لا يسقط بعض المرهون، لأن ما بقي من الدين متعلق بكل الرهن. إذن لا يجوز أن يسقط جزء من الرهن إذا سدد المدين جزءا من الدين، ذلك لأن الرهن جميعا هو رهن في كل جزء من أجزاء الدين، وعلى فرض أنه سدد جزءا من الدين فإن الكل باق فيما بقي من الدين. إذن كل الرهن ولو في دينار واحد باقي، إذن لا يجوز إسقاط جزء من الرهن مقابل تسديد جزء من الدين. وقد يتعدد الراهن، وأحيانا يتعدد المرتهن، وقد يتعدد الرهن، لكننا أكدنا أن الرهن إذا كان متعددا فهو هذا الرهن، وكان الدين واحدا فإن كل الرهن في كل جزء من أجزاء ذلك الدين. لكن ماذا لو تعدد الراهن، وعندئذ يكون الراهن متعددا؟ على سبيل المثال اشترى رجلان دارا، لكل منهما النصف من هذه الدار، ورهنا رهنا ينقسم، بمعنى أنهما قدما 100 رأس غنم رهنا في هذا الدين، 1000 ثوب رهنا في هذا الدين، 10 هواتف رهنا في هذا الدين، فسدد أحد الرجلين النصف الذي استحق عليه نتيجة شرائه نصف الدار، يعني سدد ما ينوبه من الدين، فعندئذ له أن يأخذ الرهن من الثياب والغنم بحسب الدين الذي سدده، فقد سدد دينه ولا علاقة لدينه بدين الرجل الآخر، وذلك لأن المرهون وهو الغنم والثياب تقبل القسمة. فعندئذ نقول إن هذا الرجل الذي سدد دينه كاملا لصاحب الدار الذي باع، فإن له أن يأخذ من المرهون النصف إذا كان المرهون متعددا وقابلا لأن يقسم، وقابلا لأن يقسم كما بينت في موضوع الثياب أو الغنم أو الساعات التي هي يعني متعددة ويمكن قسمتها، وقسمة هذه الأعيان له باب كبير في باب الشفعة والقسمة. إذن كما أنه قد تعدد هنا الراهن وفككنا المرهون المقابل لدين أحد الراهنين سدد كل دينه، لاحظ أننا قلنا إن أحد الراهنين سدد كل دينه، فإن له أن يفك من المرهون إذا كان المرهون متعددا، له أن يفك حصته من المرهون كذلك، فنكون أمام دين سدد كاملا على هذا الراهن، وله أيضا مقابل مرهون قابل للقسمة بحسب هذه الديون التي قام الراهن بتسديدها. هذا بخصوص ما يتعلق بتعدد الراهن، وقد يتعدد أيضا المرتهن. فعلى سبيل المثال اشترى سعيد دارا مشتركة من خالد وأحمد، ورهنا الثمن في دينهما عليه، إذن خالد وأحمد دائنان مرتهنان في رهن من المشتري بالدين وهو الراهن المدين سعيد. الآن سدد الراهن سعيد دين البائع أحمد، وكانت الدار قابلة للقسمة، بمعنى أننا يمكن أن نقسمها إلى شقتين أو إلى استوديوهات عدد اثنين. الاستوديوهات اللي هي غرفة وصالة مع منافعهما، أي تقبل القسمة. فإننا عندئذ نفك حصة الرهن من الدار التي قبلت القسمة وكانت لصالح الدائن أحمد، تمام؟ فعندئذ نفك الرهن بحسب حصة أحمد الذي استرد دينه كاملا، ويصبح الراهن سعيد حر التصرف في الحصة المرهونة للدائن السابق أحمد الذي استوفى دينه كاملا، الذي استوفى دينه كاملا. أما الجزء الدار الباقي الذي أيضا أؤكد على أنه يقبل القسمة، فإن رهن خالد باق على حاله في قسم الدار الباقية التي يبقى سعيد يسدد الدين المستحق عليه حتى يقضي سعيد دينه لخالد، فيفك الرهن في القسم الثاني من الدار. إذن كان عندنا في هذه الحالة مرتهنان دائنان اللذان كانا يملكان الدار، وهما خالد وأحمد، كانا شريكين. فاشترى سعيد الدار من الجميع، من خالد وأحمد، ولكن سعيد سدد دين خالد، فله أن يفك من الرهن بمقدار حصة خالد التي باعها، وبالتالي سدد كل دين خالد مقابل حصة خالد من الدين، وبالتالي فك الرهن من حصة خالد السابقة. وهذا كله على فرض أن المرهون ينقسم بلا ضرر. أما إذا كان المرهون لا يقبل القسمة إلا بضرر، كالطاحونة أو الرحى والسيارة والطائرة والهاتف والبئر والبقرة الواحدة، فهذا لا يفك رهنه أبدا حتى يتم التسديد للدينين معا، لأن هذا المرهون لا ينقسم على الدينين ولا يقبل القسمة على الدينين، لأن في قسمته فساد. وكما قلت، اليوم الرهن الرسمي بوضع علامة في سجل الأرض والسيارة والطائرة والسفينة، وبعد ذلك تصدر أسانيد الملكية مشيرة بأن هذه السيارة مرهونة لكل من يريد أن يشتري أو لكل من يريد أن يتصرف بهذه السيارة برهن ثان أو ثالث أو رابع. فنحن قلنا إن الرهن الرسمي اليوم فك إشكالات الرهن الحيازي، لأنه في الرهن الرسمي لا يستطيع الراهن وهو المدين أن يتصرف بالبيع، ولكن له وجوه تصرف أخرى تمكنه من استغلال ماله والعمل على سيارته بالأجرة وما إلى ذلك. وعندئذ لا يشترط حيازة الدائن للمرهون بوضع يده عليه، وقد حفظنا حقه بالرهن الرسمي، ويبقى الرهن الحيازي فيما لا يخضع للرهن الرسمي كالحلي مثلا، الهواتف وما إلى ذلك من مثل هذه الأشياء التي تباع وتشترى دون التسجيل في دوائر مختصة كالشهر العقاري أو دوائر تسجيل الأراضي أو دوائر تسجيل السيارات. ومن هنا نحن عندما قلنا بأن الراهن المدين إذا استطاع أن يسدد دينه كاملا لأحد المرتهنين وكان المرهون قابلا للقسمة، فعندئذ نفك الرهن ويصبح هذا المدين سابقا، الراهن سابقا كما ذكرنا في خالد وأحمد، له قدرة على التصرف. وهذا أيضا يخدم التجارة بأنك تتيح لهذا المالك أن يتصرف بجميع وجوه التصرف بالتأجير والسكن والبيع وما إلى ذلك. فهذا يعني أننا هنا نخدم التجارة بإطلاق يد هذا الراهن في هذا الجزء الذي قبل القسمة وسدد جميع الدين لأحد المرتهنين، بل هذا يعينه أيضا على الاستثمار الذي يساعد على سداد الدين الآخر، وهكذا نحن نفك أزمة الديون، نطلق اليد في التصرف، وهذا مفيد جدا في تنشيط التجارة والاستثمار وما إلى ذلك من وجوه الانتفاع الاقتصادي والاستغلال والتصرف. هنا نحن نتحدث عن قضية مهمة، ألا وهي ما يعرف برهن ودائع النقود. بعض الشركات لديها ودائع، أو بعض الأفراد لديهم ودائع لدى المصارف، فيقترضون بكفالة تلك الودائع ويجعلون هذه الودائع رهنا عند تلك المصارف مع تمكن المصرف من استغلال النقود. فهو يعني وإن كان يحجز هذه النقود يعني ويجمدها دفتريا، إلا أن له القدرة على التصرف بها بالاستثمار في وجوه أخرى. وبالتالي لابد من الانتباه إلى أن الحجز الدفتري داخل حسابات المصارف يجب أن يكون موافقا للواقع، بحيث يمنع المصرف من التصرف بأي وجه من الوجوه بهذه النقود المرهونة، وتبقى محجوزة فعليا غير قابلة لأن تستثمر في وجوه أخرى لمصلحة البنك، لأنه عندئذ يصبح مستفيدا من دينه للمدين باستثمار النقود اللي هي نقود الرهن. وهنا نكون أمام قرض جر نفعا، وهذا يعني لابد من التذكير به، ولابد من إحياء رقابة السلطة النقدية ممثلة في المصرف المركزي، بأنه في حال رهن وديعة فإنه يحظر على المصرف أن يتصرف المصرف بأي وجه من الوجوه في استخدام نقود هذه الوديعة في أي وجه من وجوه الاستثمار أو الإقراض أو ما إلى ذلك، وذلك حرمانا للدائن من التربح بالرهن وتحقيق عائدات مالية نتيجة هذا الرهن. وأيضا بما أننا ما زلنا في موضوع نزاع المتراهنين في دعوى الرهن ودعوى العارية والأمانة، نحن نقول قد يتنازع كل من الراهن والمرتهن في صفة ما هو تحت يد هذا المرتهن. فقد يقول المرتهن إنما تحت يده إنما هو عارية أو هو وديعة وليس رهنا، فقد يدعي المرتهن الذي هلكت عنده العين أنها كانت وديعة، وبالتالي هو يده يد أمانة ومن ثم لا يضمن. وقد يدعي المدين أنها رهن، لكن المرتهن هنا يدعي أنها وديعة فيريد أن يدفع عن نفسه الضمان. إذن نحن أمام تنازع. مصلحة الراهن أن يدعي أنها رهن، مصلحة المرتهن أن يدعي أنها وديعة. وأنا عندما أقول هنا راهن ورهن ومرتهن على سبيل الافتراض، لكن إذا أردنا أن ندقق الألفاظ نقول إن المدين يدعي أن ما دفعه لذلك الدائن إنما هو رهن، والدائن يدعي أن ما قبضه إنما هو وديعة. هنا القابض وهو الدائن يزعم أن هذه وديعة لينفي عن نفسه ضمان التهمة، ويريد المدين أن يضمن القابض وهو الدائن التلف بادعائه أن هذا الذي قبضه كان رهنا. فالآن أنا أمام دائن ينكر أن ما بيده رهن، أنا أمام مدعي ينكر أن ما دفعه رهن. إذن هنا إنكاران، أنا أمام دعويين، يدعي الدائن أن ما تحت يده إنما هو وديعة، يدعي المدين أن ما دفعه هو رهن. إذن أنا أمام دعويين وأمام إنكارين، كلاهما منكر وكلاهما مدعي، فكيف يتصرف القاضي هنا في تعيين المدعى عليه؟ فكل واحد منهما مدع من جهة، مدع عليه من جهة، كلاهما منكر، كلاهما منكر وكلاهما مدع. فإذا قلنا إن البينة على من ادعى فكلاهما مدع، وإذا قلنا إن اليمين على المنكر فكلاهما منكر، فكيف يبحث القاضي الآن عن المدعى عليه الذي التبس بين هذين المدعى عليهما والمدعيان في وقت واحد؟ يأتي القاضي هنا للحديث عن صفة الوديعة وصفة الرهن. الآن نقول إن الرهن فيه وصف زائد على الوديعة والعارية، وذلك لما فيه من الضمان الزائد على وصف العارية. ومن هنا إن الذي زعم الوديعة متمسك بأصل، والأصل هو الذي لا زيادة عليه، فنقول إن مدعي الرهن في هذه الحالة مدع للزائد على الأصل. وإذا عرفنا أن المدعى عليه هو المستمسك بالأصل، نقول عندئذ إن الذي ادعى أنها وديعة هو المستمسك بالأصل، وإن الذي ادعى الرهنية هو مستمسك بزائد عن الأصل، وإن المدعى عليه في التعريف هو المستمسك بالأصل. لذلك من ادعى الوديعة وأنها ليست رهنا فهذا هو المدعى عليه فعلا، لأنه مستمسك بالأصل وعليه. فإن القول قول من ادعى الوديعة وعليه يصدق بيمينه. ومن هنا نقول إن الذي ادعى الوديعة هو الدائن، فهو مصدق بيمينه، ولذلك يحلف القاضي هنا الدائن الذي زعم أن ما تحت يده وديعة وليس رهنا، فإن الرهن وصف زائد على الوديعة والأمانة، وثبت أن الأصل مع الدائن الذي ادعى الوديعة وأنكر الرهن، فهو منكر لما زاد على الأصل، وعليه يتوجه القاضي باليمين لمن ادعى أنه وديعة، لمن ادعى أنه وديعة وليس من ادعى أنه رهن. لذلك نقول إن القاضي يحلف الدائن الذي زعم أنه وديعة وليس رهن. ولو كان العكس، أن الراهن ادعى أنه وديعة وزعم القابض له على أنه رهن ويريد أن يستوفي قيمة الدين مما تحت يده، إذن هنا أحيانا قد تكون صفة الرهن لمصلحة الدائن، لعدم وجود التلف، ومن أجل أن يستوفي الدين من العين التي تحت يد الدائن، فهو متمسك بالرهن ليبيع المرهون ويستوفي دينه، بينما يدعي المدين أن ما قبضه الدائن إنما كان على سبيل الوديعة ولم يكن على سبيل الرهن. عندئذ نقول للراهن الذي زعم أنه وديعة لأنه مستمسك بالأصل والرهن زيادة، نقول له أنت هنا المدعى عليه واحلف، لأنك مستمسك بالأصل احلف وتصدق، وعندئذ يحكم بأن ما تحت يد الدائن هو وديعة، ولا يحق له أن يتقدم على غيره من الدائنين باستيفاء دينه من عين موجودة تحت يد الدائن. إذن يحلف هنا المدين على طبق دعواه والله العظيم الذي لا إله إلا هو إنما تحت يد الدائن فلان أنه وديعة لي عنده وليس رهنا. إذا لابد أن يحلف على طبق دعوة وعلى نفي دعوة خصمه. ولا نحلف في هذه الحالة الدائن الذي تحت يده العين، لأنه هنا هو المدعي، لأنه استمسك بزيادة على الأصل وهو الرهن. أما المدين فقد استمسك بالأصل وهو الوديعة، ويحلف على طبق دعواه وعلى نفي دعوى الآخر، كما لو أن الدائن استمسك بدعوى الوديعة فإنه يحلف على طبق دعواه وعلى نفي دعوى الدائن، على فرض أن الدائن ادعى الوديعة. إذن من ادعى الوديعة هو الذي يحلف على طبق دعواه ونفي دعوى خصمه. لماذا؟ لأن الوديعة هي الأصل، والمستمسك بالأصل هو المدعى عليه. أما من تمسك بغير الوديعة كأن يستمسك بالرهن، فعندئذ هو مستمسك بزائد على الأصل، إذن هو مدعي، والمدعى عليه هو المستمسك بالوديعة. إذن نحن نكلف باليمين المستمسك بالأصل، والأصل هو الوديعة. إذن نلاحظ أنه يمكن أن يدعي الدائن الذي قبض العين أن ما بيده رهن ليستوفي دينه، وقد يدعي الدائن الذي قبض العين أنه وديعة ليبرأ من التلف، فهذا ادعى مصلحة له، فقد تكون مصلحته في ادعاء الوديعة وقد تكون مصلحته في ادعاء الرهن. وكذلك قد يدعي المالك المدين أنه وديعة ليطلبها من ذلك القابض الدائن ويستردها، يقول له أعد علي الساعة، أنت قبضتها وديعة ولم تقبضها رهنا. إذن هنا مصلحة للمالك أن يدعي أنها وديعة، وقد تكون مصلحة للمالك المدين الذي أقبض العين أن يدعي أنها رهن، وذلك ليضمن القابض الدائن، لأن ضمانه عندئذ ضمان تهمة. وبالتالي نحن قد نرى أنه يمكن أن تتصور دعوى الوديعة من قبل الطرفين، وأن تتصور دعوى الرهن من قبل الطرفين أيضا. ولذلك عدنا إلى موضوع الأصول في تقدير المدعى عليه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.